الله 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 يا حنان يا منان.
ساعتنا تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الإيرانيون يحيون مراسم ذكرى ملحمة 9 من دي الخالدة بمشاركة أعداد كبيرة من مختلف الشرائح الشعبية. الجيش الإيراني يبدأ مناورات بحرية في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان بتكتيكات جديدة. شهداء الأقصى تعلن إصابات مباشرة بكمين استهدف قوات الاحتلال قرب البلدة القديمة بنابلس. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أقيمت مراسم إحياء ملحمة 9 من دي الخالدة اليوم الجمعة في أنحاء إيران بمشاركة أعداد كبيرة من مختلف الشرائح الشعبية، وشهدت كافة المحافظات الإيرانية بمدنها وقراها ذات المراسم الحماسية احتفاء بذكرى 9 من شهر دي البطولية الخالدة في تاريخ الثورة الإسلامية ويوم البصيرة وتجديد البيعة مع القيادة الإيرانية وولاية الفقيه الولاية بحضور حشود غفيرة وعدد من المسؤولين الإيرانيين. وفي مثل هذا اليوم أي 30 من كانون الأول ديسمبر عام 2009 خرج الشعب الإيراني في مسيرات حاشدة جابت أرجاء البلاد تأييدا للموقف الحازم الذي اتخذه قائد الثورة الإسلامية أزاء أحداث الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسية في نفس العام. انطلقت فجر اليوم الجمعة مناورة ذو الفقار 1401 المشتركة لجيش الجمهورية الإسلامية بكلمة السر يا زهراء سلام الله عليها. وقال العميد علي رضا شيخ المتحدث باسم المناورات أن هذه المناورات بدأت خلال الليل في مناطق جنوب شرق البلاد وسواحل مكران في المنطقة الممتدة من شرق مضيق هرمز إلى ميناء غواتر وبحر عمان حتى مدار 10 درجات شمال المحيط الهندي. وأضاف أن وحدات المشاة والمدرعات ومنظومات الدفاع الجوية والبحرية والسفن والبوارج والغواصات بدأت المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات التي تهدف إلى رفع الجاهزية التدريبية والقتالية وللنهوض بأمن المنطقة. لتسليط المزيد من الأضواء حول مناورات ذو الفقار المشتركة للجيش الإيراني، نستمع إلى هذا الحوار مع المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا شيخ.
إن مراحل المناورات وطبق المناهج المقررة بدأت تنفذ مرحلة بعد مرحلة، وإن اختبار قدرات القوات العسكرية هو إحدى المناهج أو أحد المناهج في هذه المناورات، والهدف الثاني هو السيطرة على الشواطئ البعيدة، وإن القوات المسلحة هي الآن تنفذ هذه العمليات العسكرية، ثم بعد ذلك سوف تكون عمليات الغوص في البحر، ومراحل أخرى ستتم في هذه المناورات، ثم إنزال القوات الجوية إلى البحر. مرحلة المناورات هي المناورات تأتي للتدريب وللتعرف على قدراتنا وقدرات جنودنا وقدراتنا العسكرية، والتدريب عندما يعاد مرة أخرى هو لأخذ الخبرة أكثر فأكثر، وإن الإنزال على الشواطئ هو من العمليات العسكرية المعقد، وهو يأتي في فترة زمنية محددة، ويجب أن تتم هذه العمليات العسكرية في فترة زمنية محددة، وهذه العمليات العمليات تعرف بالعمليات البرية البحرية وعمليات بر بحر، وإن قوات إيران الإسلامية العسكرية متمكنة في تنفيذ هذه العمليات العسكرية.
قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي أن تهديدات الكيان الصهيوني ضد مصالح إيران الوطنية وأمنها تتم بالتنسيق والدعم الأمريكي، وسيكون رد القوات المسلحة الإيرانية حاسما ومدمرا. وفي تصريح له قال اللواء رشيد: يجب تذكير الأعداء خارج المنطقة بأن قواتنا المسلحة ستقاتل الأعداء بقوة مدمرة بشكل مركب. وأضاف: أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني لتهديد الأمن القومي لإيران ستكون مستهدفة من قبل قواتنا المسلحة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الكيان الصهيوني يعيش أزمة هوية، وأنه رغم مرور 70 عاما على ارتكابه جرائم الإبادة الجماعية والنهب والتهجير القسري وعشرات الممارسات ضد حقوق الإنسان، لم يستطع الخروج من هذه الأزمة. واعتبر ناصر كنعاني تكرار رئيس وزراء هذا الكيان ادعاءاته الكاذبة ضد إيران محاولة منه لإضفاء الهوية على كيانه غير الشرعي، لافتا إلى أن ذلك يعد ترجمة للسياسات والإجراءات الخاطئة لبريطانيا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية. وشدد كنعاني على القول كما أن فلسطين حقيقة راسخة لا تزول، وأن الزوال هو المصير الحتمي للكيان الغاصب. أكد الباحث بالشؤون الإسرائيلية رجاء كركي أن نتنياهو من خلال استقطاب الصهاينة المتطرفين في حكومته يحاول الهروب من ملفات الفساد التي تنتظره داخل أروقة المحاكم. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الباحث رجاء كركي.
أن بن صهيون وهو والد بنيامين نتنياهو الذي لربما واجه في بداية تاريخه الكثير من المساوئ التي حاول أن يدرس، طبعا في حينه كان هو أستاذ في التاريخ اليهودي وجاء من أمريكا إلى إسرائيل ليدرس في الجامعة العبرية، وانعكس عليه الأمر سلبا في مسألة أنه رفض. الآن هذه البداية السيئة التي بدأ بها بن صهيون وهو والد بنيامين نتنياهو، ربى عليها أبناؤه بنيامين وإخوان بنيامين نتنياهو على أن إن لم تكن رجل متسلق بكل ما تحمل الكلمة من معنى فلن يكون لك نصيب في أي مجال أو أي نجاح على المستوى السياسي. لذلك بنيامين نتنياهو تربى على يد والده بأن التاريخ لا تصنعه إلا الأحذية الثقيلة كما وصف بن صهيون. أن بنيامين نتنياهو لربما نجح تماما في الامتحان الأول، ألا وهو استقطاب المتطرفين في تشكيل هذه الحكومة، من بحيث أنه يستخدم هؤلاء المتطرفين سلم النجاة من أي محاكمة قادمة في ملفات الفساد التي تنتظر نتنياهو في أروقة المحاكم. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هؤلاء المتطرفين المستوطنين لربما كانوا مفرغين من الرغبات أو الشهوات السياسية، أنا أقصد في مسألة هناك لديهم الكثير من الرغبات يودون تلبيتها والعمل على تحقيقها، مثل اقتحام المسجد الأقصى، حال موضوع التوسع الاستيطاني في أراضي الضفة الغربية، استباحة الأرض الفلسطينية كمنطقة الجليل في الداخل المحتل والجولان، وأيضا محاولة محاربة الفلسطيني الذي يعيش في الداخل المحتل، أقصد فلسطينية عام 48. كل هذه الرغبات استطاع نتنياهو أن يستقطب هؤلاء المتطرفين إلى جهته، بحيث أنه أنتم ادعموني بتشكيل هذه الحكومة وأنا أدعمكم بكل ما تتمنون.
أعلنت كتائب شهداء الأقصى كتيبة نابلس تحقيق إصابات في صفوف قوات الاحتلال بعد استهدافها بالرصاص والعبوات الناسفة. وجاء في بيان للكتيبة إن مجاهديها أوقعوا قوة صهيونية في كمين محكم في محيط البلدة القديمة بمدينة نابلس، ملحقين إصابات مؤكدة بصفوفها، وعقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة اندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومين أصيب خلالها شاب فلسطيني بالرصاص. كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمناطق متفرقة بالضفة الغربية خصوصا في بلدتي بيت دجن، بنابلس وكفر قدوم بقلقيلية، كما تم اعتقال 4 مقدسيين. وعلى حواجز بيت فوريك وحوارة وعورتا استنفر الاحتلال قواته لمنع مسير تشييع جثمان الشهيد عمار مفلح. لقي 10 عمال سوريين مصرعهم وأصيب 2 آخران جراء اعتداء إرهابي من محافظة دير الزور شرقي البلاد، أفادت بذلك وكالة سانا السورية، وأضافت أن الاعتداء استهدف 3 حافلات كانت تقل العاملين في حقل التيم النفطي بشركة الفرات. وعقب الحادث ندد وزير النفط السوري بسام طعمة بالاعتداء واعتبرهم من فعل الاحتلال الأمريكي وأدواته بهدف قطع الجزء النفطي المتوفر الذي يؤمن الحد الأدنى من احتياجات الشعب السوري. أكدت منظمة الصحة العالمية أن الصين لا تقدم معلومات كافية بشأن الإصابات، وهو ما يعرقل إجراء تقييم شامل للمخاطر المتعلقة بوضع الوباء. ودعا رئيس المنظمة أدهانوم غيبريسوس باكين لمزيد من الشفافية المتعلقة بوضع المرض في الصين، وقال أن الإجراءات التي تتخذها بعض البلدان في الإطار تعتبر مفهومة حسب قوله. المزيد في السياق التقرير التالي.
آمال العالم بطي صفحة جائحة كورونا بدأت تتصدع وربما تتلاشى مع تطورات على سير معدل الإصابات السعودية خاصة في الصين وتعاطي بكين المريب مع القضية. منظمة الصحة العالمية أكدت أن الصين لا تقدم معلومات كافية بشأن الإصابات، وهو ما يعرقل إجراء تقييم شامل للمخاطر المتعلقة بوضع كوفيد-19. ودعا رئيس المنظمة أدهانوم غيبريسوس عبر سلسلة تغريدات بكين لمزيد من الشفافية المتعلقة بوضع الوباء في البلاد، وقال إن الإجراءات التي تتخذها بعض البلدان في الإطار تعتبر مفهومة. في المقابل نددت الصين بالإجراءات المتخذة تجاه مواطنيها ومن زار أراضيها واعتبرتها تمييزية، وقالت وزارة الخارجية الصينية إنه لا يوجد أي سبب لتقييد سفر الصينيين، وأن بكين استجابت لتطورات المرض وفقا للتقييمات العلمية.
الاستجابة التي نقوم بها لجائحة كوفيد-19 تتم على أساس علمي، وهي لا تؤثر على العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى. ليس هناك أي داع لهذه الإجراءات والانتقادات. الصين كانت دائما تتصرف بطريقة شفافة وتتبادل المعلومات مع الآخرين.
هذه المواقف جاءت بعد انضمام الولايات المتحدة إلى عدة دول بينها إيطاليا والهند واليابان، فرض اختبارات كوفيد على المسافرين الوافدين من الصين بسبب مخاوف من تشكل متحورات جديدة بعد أن تخلت بكين عن القيود على السفر إلى خارج البلاد رغم حصول زيادة مضطردة في الإصابات داخل أراضيها، وإعلان السلطات الصحية في البلاد أنها لن تنشر حصيلة رسمية لوفيات كوفيد اليومية. من جانبها أكدت وكالة الصحة في الاتحاد الأوروبي أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات غير مبرر في الوقت الحالي داخل الاتحاد.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ أن التنسيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية يخدم تشكيل نظام عالمي عادل. وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيرتفع إلى 200 مليار دولار، منوها إلى أن العلاقات بين روسيا والصين تظهر نضجا واستقرارا في مواجهة التحديات المتزايدة وتمثل نموذجا لتعاون القوى العظمى في القرن 21. كما هنأ بوتين نظيره الصيني على إعادة انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، معربا عن تمنياته بالنجاح له وللصين الصديقة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الإيرانيون يحيون مراسم ذكرى ملحمة 9 من دي الخالدة بمشاركة أعداد كبيرة من مختلف الشرائح الشعبية. الجيش الإيراني يبدأ مناورات بحرية في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان بتكتيكات جديدة. شهداء الأقصى تعلن إصابات مباشرة بكمين استهدف قوات الاحتلال قرب البلدة القديمة بنابلس. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب وخفايا الكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأيضا بحق اليهود في داخل الأراضي الخاضعة لسلطته. ونركز في هذه الحلقة أعزائي الكرام الضوء على خوف وذعر جيش الاحتلال والمستوطنين من عمليات المقاومة التي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا. عنوان حلقة اليوم: عمليات المقاومة في الضفة المحتلة وذعر الصهاينة. تابعونا متفضلين. سيداتي أنساتي سادتي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن توقعات متشائمة بمواجهته تصعيدا إضافيا من قبل المقاومة الفلسطينية. وفي هذا السياق وصف مسؤول في الضفة الغربية الوضع الأمني في الضفة الغربية بالخطير والمعقد جدا، وقال إن الجيش الإسرائيلي يشعر بخشية إن الوجهة التي يتجه إليها الواقع الميداني الأمني في المناطق الفلسطينية. ويقول هذا المسؤول إن الوضع المتراجع لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع ضعف الأجهزة الأمنية الفلسطينية الخاضعة لأمرته والوضع الراهن في نابلس وجنين مؤشرات خطيرة وتشكل حوادث كبيرة للكيان الإسرائيلي، حيث أن هجمات إطلاق النار في العام الأخير في الضفة الغربية بشكل خاص قفزت إلى 3 أضعاف مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق وقبل عملية كاسر الأمواج. وإذا جمعنا كل هذا والحديث للمسؤول الإسرائيلي سنلمس الخطر الحقيقي والخشية في أوساط الجيش الإسرائيلي من انعكاس الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة، لا سيما في القدس الشرقية، على الداخل الإسرائيلي أيضا. هذا على الرغم من أنه تحديدا في المدة الأخيرة شهدنا مواجهات من شمال الضفة من عين الأسود وتسرب البعض من هذه العناصر إلى قوات محمود عباس. وقال نفس هذا المصدر إنه يخشى من أن ينزلق رجال أبي مازن إلى المشاركة في الهجمات على الجيش الإسرائيلي. إذن أعزائي الكرام، دعونا الآن أرحب باسمكم ضيف العزيز الدكتور عبد اللقيس، أستاذ علوم السياسة والباحث بالشأن الإسرائيلي من بيروت. بداية دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذا اللقاء. برأيك دكتور، كيف يمكن تفسير حالة الرعب والخوف التي يعيشها الكيان جنودا ومستوطنين جراء تصاعد عمليات المقاومة؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. فيما يتعلق بسؤالكم حول تفسير حالة الرعب والقلق والخوف التي يعيشها المستوطنون جنودا وقطعانا نتيجة عمليات المقاومة لابد أن نشير إلى أن هذه الحالة هي نتيجة تراكم كبير لعمليات المقاومة من خلال القفزة النوعية التي قفزها الشعب الفلسطيني برمته. وهنا لا نتكلم عن قطاع غزة، بل نتكلم عن الضفة الغربية المشتعلة الآن، التي معدل العمليات الأسبوعية فيها ما بين 40 إلى 50 عملية في الأسبوع، ما بين عمليات طعن وإطلاق نار ودهس وإلى ما هنالك من كل أصناف الدفاع المشروع لهؤلاء المقاومين. أيضا نتكلم عن كل مناطق الداخل الفلسطيني المحتل، وبالتالي هذه القفزة النوعية تعتبر من أهم القفزات الاستراتيجية في مجال عمل المقاومة، لأنها أصبحت تشمل كل أفراد الشعب الفلسطيني، ولم يعد الموضوع يقتصر على المنظمات الفلسطينية المقاومة المعروفة في إطار عمل تنظيمي واسع، أو يجب أن يكون هناك قرار أو إلى ما هنالك، أو وقف إطلاق نار هنا، أو يعني مفاوضات هناك. هذا الموضوع خرج عن نطاق هذه الأوضاع المألوفة أو هذه العمليات المألوفة لدى التنظيمات، ومن ثم يكون هناك ضغوطات خارجية أو إقليمية لوقف إطلاق النار كما يحدث دائما حينما تشتعل جبهة قطاع غزة. لكن هذا الموضوع المقلق المؤلم للصهاينة ولمشغليهم ولحماتهم وداعميهم من الأعراب أو من الأوروبي أو الأمريكي أو غيره، هو أن هذه المجموعات الفلسطينية الناشئة، الشعب الفلسطيني المقاوم ككل، لا يمكن التفاوض معه عبر الوسطاء وعبر الضغوط وعبر كل ما هو مألوف في السابق حينما تشتعل الجبهات، فتدخل الوسطات من هنا وهناك لوقف إطلاق النار، وتعود الكرة وتعود الأمور لصالح الكيان الصهيوني مجددا، لأنه لن يرتدع ولا يرتدع، فيعود إلى سيرته الأولى من القتل والإرهاب الذي كان منشأه هو. لكن هذه الحالة التي أوصلت الشعب الفلسطيني ليكون برمته شعبا مقاوما لا تنفع معها كل تلك الوسطاء، لأنه لا يوجد من هو يمكن أن يدير هذه المفاوضات مع الوسطاء، لأن الشعب الفلسطيني بنسائه برجاله بأطفاله بشبابه بشيبه هو كله أصبح عنصر مقاومة، وهذا من أهم الأمور، من أهم التطورات، من أهم المراحل الاستراتيجية التي قطعها الشعب الفلسطيني في مجال مقاومته لهذا الكيان السرطاني الزائل بحول الله وقوته.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
إذن مستمعينا الكرام، باتت عناصر عين الأسود تمثل ظاهرة مقلقة ومرعبة بالتأكيد كما يراها الإسرائيليون، ورغم أن هذا التنظيم المقاوم والفتي خفض كثيرا من عملياته الهجومية، لكن هذا لا يعني أن هذا التنظيم قد توقف كليا عن تنفيذ العمليات النوعية. أكد المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة مستمعي الأفاضل أن السبب الأساسي للقلق الصهيوني هو فشل عملية ما أطلق عليها بكاسر الأمواج التي مضى عليها قرابة 7 أشهر، وهي في حد ذاتها عملية أتت بإيحاء لضبط الوضع في منطقة شمال الضفة الغربية. وأشار المتابع للشأن الإسرائيلي والفلسطيني لامتداد هذا القلق إلى الوسط والجنوب، في الضفة الغربية، وهذا بحد ذاته يمثل إخفاقا كبيرا بالنسبة للكيان الصهيوني، خاصة أن الوتيرة المرتفعة للعمليات التي تنفذها المقاومة هي لافتة جدا وفقا للأرقام الإسرائيلية نفسها. طيب، أعود إليك ثانية دكتور عبد اللقيس، هل تعتقد أن السياسة الاستراتيجية في مواجهة المقاومة هي سياسة ناجحة؟ أقصد دكتور، هل إن عمليات الخطف والقتل والاعتقال الجماعي أفادت الصهاينة برأيك؟
استراتيجية الصهيونية التي تعتمدها قطعان الصهاينة وعصاباتهم الإرهابية المنظمة تحت عنوان جيش أو شرطة أو غيرها في مجال مقاومة المقاومين أو في مجال يعني التصدي للمقاومين من خلال عمليات الاعتقال الجماعي أو من خلال عمليات القتل أو السحل في الطرقات لكل الناس أو من خلال هدم البيوت أو من خلال اقتلاع الأشجار التي تعتبر بمثابة أرواح متنقلة، أشباح مقاومة تطارد الصهاينة. كل هذه السياسات لم تنفع سابقا ولن تنفع لاحقا، لأن الشعب الفلسطيني قرر بمجمله أن يعتمد على نفسه، طبعا من خلال يعني ثقته بدعم واضح المعالم من محور المقاومة، ولم يعد يعتمد على كل ما سمي سابقا بمفاوضات أوسلو وغيرها، مفاوضات استسلام تريد أن تفرض على هذا الشعب الفلسطيني عمليات استسلام للصهيوني. لذلك كل هذه العمليات القمعية الإرهابية لم تنفع سابقا، لن تنفع حاليا، لن تنفع مستقبلا، لأن الأمور خرجت عن إطار التفاوض، خرجت من إطار الضعف، خرجت من إطار الخوف، خرجت عن إطار كل ما هو ممكن أن يستعمله الصهيوني من عمليات إرهابية ليخيف، ليقمع، ليردع، ليضبط إيقاع المقاومين. أبدا لم يعد هناك شيء ينفع، خاصة كما ذكرنا آنفا أن الشعب الفلسطيني برمته أصبح عنصر مقاومة، ولم يعد الموضوع محصورا بالمنظمات التي ربما بفترة من الفترات أو بظرف من الظروف تضطر للخضوع للوساطات الإقليمية والدولية من أجل وقف إطلاق نار هنا أو هناك، كما يحصل عادة بعد كل عدوان يشنه الصهيوني على قطاع غزة أو على غيره. لكن هذه الأوضاع الجديدة الناشئة عن تطور حركة المقاومة في قفزة استراتيجية خيالية بالنسبة للصهيوني، بأن أصبح كل أفراد الشعب الفلسطيني هو عنصر مقاوم، لذلك لم تعد تنفع كل هذه العمليات الإرهابية في محاولة قمع هذا الشعب أو تركيعه أو إرجاعه إلى بيت الطاعة الصهيوني.
تحية لكم من جديد أحبتنا الأعزاء، ونحن ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة عمليات المقاومة في الضفة المحتلة وذعر الصهاينة. نعم أعزائي الكرام، لا نزال نناقش فيه موضوع خوف الصهاينة جنودا ومستوطنين في الضفة المحتلة من تصاعد عمليات المقاومين الفلسطينيين وما يتعرض له الفلسطينيون على الحواجز العسكرية لجيش الاحتلال في القدس المحتلة، في ظل توقعات بارتفاع وتيرتها في قادم الأيام ردا على ما يتعرض إليه الفلسطينيون من السائقين والعمال للتنكيل والتعذيب على الحواجز العسكرية لجيش الاحتلال، ويتم اعتقالهم بدون أي سبب أو مبرر لمجرد أنهم فلسطينيون. وقد تكرر هذا الفعل الإجرامي الصهيوني على معظم الحواجز التي تربط بين القدس والضفة المحتلتين. من المعلوم أعزائي الكرام أن هذه الحواجز أنشأت من أجل إذلال الشعب الفلسطيني والتنكيل به، ولكن اللافت هناك تصاعد في هذا الأمر وانتشار بشكل كبير، لأن الجنود الإسرائيليين لا يقومون باتباع التعليمات المناسبة في هذه الحالة. وكما نشاهد في تقارير مصورة عرضت أن الجنود الإسرائيليين يبادرون من تلقاء نفسهم بطريقة غير قانونية ولا عسكرية بالاعتداء على الفلسطينيين واحتجازهم لساعات طويلة على الحواجز من دون أن يكون لهذا الأمر علاقة بأي إجراء أو قرار معين. وهذا يعني بكل وضوح أن الكيان الإسرائيلي العنصري لا يميز في عنصريته وإهماله للأقليات والطوائف الأخرى، وهذه السياسة تعبر عن عقليته الحاكمة. إذن أعود إليك دكتور عبد اللقيس في سؤال الأخير، يعني عن أي عنصرية وحقد يمكن أن نتحدث هنا دكتور عن ممارسات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين خاصة على حواجز الاحتلال؟
أما فيما يتعلق بعمليات الحقد التي يمارسها هذا الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني من ممارسات عنصرية، من ممارسات فاشية، من ممارسات نازية، التي ربما لو أردنا أن نستخرج كلمة حقيقية أو جملة حقيقية تعطي الوصف الحقيقي المنطقي العقلاني الواقعي لما يقوم به الصهيوني ضد الفلسطينيين على حواجزه من إذلال ومن قمع ومن يعني إهانات، ربما كل معاجم اللغة العربية لا تستطيع أن تعطي الوصف الحقيقي لما هو قائم من قبل هؤلاء الصهاينة ضد الفلسطينيين بشكل عام، إذ أنهم لم يتركوا أي نوع من أنواع الشذوذ الإرهابي أو النشوز الإرهابي أو الشواذ الإرهابي إلا واستعملوه ضد الشعب الفلسطيني على حواجزهم من أجل إذلالهم وإرهابهم وقمعهم وردعهم وإعادتهم إلى بيت الركوع، إلى طاعة هؤلاء المحتلين من أجل إخافتهم. لكن كل هذا الحقد يمارس على أعين كل المجتمع، ما يسمى زورا بالمجتمع الدولي. الصهيوني يدرس أولاده في مدارسهم من خلال ما يسمى بنشيدهم الوطني الذي يعلن صراحة ويحرض صراحة ويعلم الأطفال بكل وقاحة على قتل العرب، على قتل المسلمين بشكل عام، وأنه يجب عليهم قتلهم. وبالتالي هذه عقيدة راسخة عندهم هي عمليات القتل، لأنهم يعتقدون بأن توراتهم المزعومة والمزورة تأمرهم بقتل هؤلاء، لأن كل من هو غير يهودي صهيوني باعتقادهم هو خلق لخدمتهم، وهم يحق لهم قتله إذا ما خالف توجهاتهم وإرادتهم. لذلك هذا الحقد الدفين الذي تأصل في نفوس هؤلاء المجرمين الذين تربوا على حب سفك دماء الآخرين هو أكبر من أن نجد له وصفا حقيقيا يرقى إلى ما هي الأمور عليه قائمة في هذا البلد المحتل الذي يعتبر يعني نموذجا في الظلم، نموذجا في القهر، نموذجا فريدا في التاريخ بهذا الاتجاه، حيث فاقت عمليات الإجرام الصهيوني من خلال الأحقاد الدفينة التي زرعت في نفوس هؤلاء من خلال التربية في مدارسهم، في معاهدهم، ما يسمى معابدهم الدينية ضد الشعب الفلسطيني، هي أمور يعني يصعب حقيقة وصفها بما تستحق له من بشاعة، لأن هذا الحقد لم نجد له مثيلا في التاريخ، ما بين قوة غاشمة ضد مجموعة محتلة سوى في هذا العصر، وما يماثله من الحقد وما يشابهه من الحقد وما ربما يضاهيه من الحقد هي مظلومية الشعب اليمني أيضا الذي مارس ضده العدو الوهابي أسوأ أنواع الإرهاب فيما يتعلق، أصبح هنا بقمعه، لا بل أصبح هناك عمليات تنافس ما بين الأخوين التكفيريين، الصهيوني الذي يكفر كل البشر لأنهم خلقوا لخدمته، وما بين الوهابي أيضا الذي يحمل نفس عقيدة التكفير في مظلوميته وظلم في ظلمه للشعب اليمني، فهناك تنافس على من يكون أظلم وأقبح وأقذر وأقسى على هذه الشعوب المستضعفة.
أيها الأخوة والأخوات، المعروف أن الطائفة الأرمنية المسيحية في مناطق فلسطين المحتلة حوالي 7500 شخص تتوزع بين مناطق 48 والقدس بالإضافة إلى الضفة الغربية، إلا أن الأغلبية تقيم في مناطق بين حيفا وعكا ويافا بالإضافة إلى حي الأرمن في مدينة القدس المحتلة، وتواجه هذه الطائفة الأرمنية الكثيرة من الحرمان والإهمال من قبل الاحتلال جنودا ومستوطنين وحاخامات. العنصرية وإهانة الأديان الأخرى مستمعين الكرام ظاهرة باتت تتكرر في الآونة الأخيرة، وأقدم جنود في جيش الاحتلال على إهانة الدين المسيحي والمقدسات المسيحية ورجال الدين المسيحيين، ناهيك عن تطاولهم على المقدسات الإسلامية ومحاولاتهم المستمرة لتهويدها، وتستمر التهديدات التي شهدت تزايدا منذ وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم داخل الكيان المحتل بحق المسجد الأقصى المبارك. آخرها دعوة ما يعرف بوزير الأمن الداخلي إتمار بن كفير الذي طالب بتغيير الوضع القائم بالمسجد وتكثيف اقتحامات المستوطنين ونصب ما يسمى بشمعدان النور داخل باحات الأقصى المبارك خلال الاحتفال بطقوس عيد النور لدى المستوطنين، ولتفريغ محيط المسجد الأقصى المبارك وتسهيل تنفيذ ما يسعى إليه بن كفير ومستوطنوه، نفذ الاحتلال حملات اعتقال طالت محافظ القدس عدنان غيث وعددا من نشطاء مقدسيين، وشكل المسجد الأقصى المبارك محورا هاما لدى نقاشات ومفاوضات تشكيل الحكومة ما بين أحزاب اليمين المتوافقة حول وجوب تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
نعم أعزائي الكرام، آخر ما ننهي به هذه الحلقة من برنامجنا الغدة السرطانية هو النداء الذي وجهه القائد العام لكتاب القسام محمد الضيف في كلمة له خلال مهرجان انطلاقة حماس 35، قال فيها: يا أهلنا يا شعبنا، طوبى لكم شرف السبق في كل مواطن الجهاد، فأنتم السابقون السابقون، قدمتم للمقاومة في الذات الأكباد. وقال الضيف: سلام عليكم يا أهل الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى والمبعدين، وعهدا أن نواصل طريق الشهداء حتى نلقى الله مقبلين غير مدبرين. وأضاف مخاطبا الصهاينة المحتلين: أيها الغرباء، عن أرضنا لقد عجز آباءكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتمائهم لفكرة الصهيونية الخبيثة عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا، فأنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم، وستكون نهايتكم وزوال كيانكم وكنسكم عن أرضنا هي غنيمتنا، ووعد ربنا الذي لن يتأخر عنكم بإذن الله. وتابع القائد العام لكتاب القسام: لتتوحد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات ولتفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة، وهي تحرير فلسطين، مشددا على أن موعدنا وإياكم ساحات الأقصى مطهرا محررا. إلى هنا أعزائي الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الغدة السرطانية. شكرا لجميل إصغائكم، وحتى نلتقي بكم الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصاً أو كرعاية أو بركة أو دعاء، في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين.
بسم الله، وله خالص الحمد والثناء، إذ هدانا لاتباع منارات هداه محمد سيد الأنبياء وآله الهداة الأصفياء صلوات الله عليهم كل صبح ومساء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية من الله مفعمة بالرحمة والبركات نهديها لكم أيها الإخوة والأخوات في مطلع لقاء اليوم مع هدايات ثقلي الهداية الإلهية، القرآن الكريم وأهل بيت سيد المرسلين.
أيها الأكارم، في هذا اللقاء لنا وقفة استهدائية بنصوص الأحاديث الشريفة المبينة لهوية المؤمنين الذين بشرنا الله بأن الفلاح هو نصيبهم الحتمي، وأن الظفر بالسعادات الدنيوية والأخروية هو رزقهم الخاص والمضمون. فمن هم هؤلاء المؤمنون يا ترى؟
نستنير أولا مستمعينا الكرام بالآيات الكريمة التي تتضمن هذه البشارة القرآنية، وهي الآيات 11 الأولى من سورة المؤمنون، حيث يقول الله أعز القائلين:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
صدق الله العلي العظيم. أيها الأحبة، تلاحظون في هذا النص القرآني أنه تضمن تعريفا بهؤلاء المفلحين من المؤمنين بذكر صفاتهم العملية كالخشوع في الصلاة والمحافظة عليها والإعراض عن اللغو والوفاء بالعهود والإقبال على الإنفاق.
وهذه الصفات مستمعين الأفاضل هو التعبير العملي عن بلوغ الإيمان بالله عز وجل في قلوب هؤلاء المؤمنين، بحيث صار تسليما لإرادته يدعوهم إلى تجسيد إيمانهم بالإقبال على التحلي بهذه الصفات التي يحبها الله عز وجل.
وهذا ما يهدينا إليه رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله في الحديث المروي في كتاب الكافي مسندا عن الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه، قال:
بين رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض أسفاره إذ لقيه ركب فقالوا: السلام عليك يا رسول الله، فقال: عليكم السلام، ما أنتم؟ فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله: فما حقيقة إيمانكم؟
قالوا: الرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء.
ثم قال صلوات الله عليه: فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون.
صل يا ربي على طه الأمين، رحمة أرسلته للعالمين، وعلى آل النبي أجمعين، فبهم نرجوك أحسن ختمنا.
أيها الأحبة، ومن هذا المنطلق النبوي ينطلق مولانا الإمام محمد الباقر عليه السلام، وهو يؤكد أن المفلحين من المؤمنين هم أهل التسليم لله عز وجل، كما ورد في حديث جده المصطفى صلى الله عليه وآله.
وهذا ما جاء مستمعين الكرام في حديثه لكامل التمار المروي في كتاب المحاسن وغيره، حيث قال عليه السلام: يا كامل، المؤمن غريب، أتدري ما قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون؟
قال كامل التمار: قلت معناه قد أفلحوا وفازوا ودخلوا الجنة. فقال عليه السلام: أتدري من هم؟ قلت: أنت أعلم يا ابن رسول الله.
فقال عليه السلام: قد أفلح المؤمنون المسلمون، إن المسلمين هم النجباء، والمؤمن غريب فطوبى للغرباء.
ومعنى التسليم هو القبول بما قضاه الله وأبلغه رسول الله وأولو الأمر من أهل بيت العصمة، واتباعه بصدر منشرح لا شك فيه ولا حرج.
روي في كتاب بصائر الدرجات عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال:
لو أن قوما عبدوا ووحدوا ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله: لو صنع كذا وكذا، ووجدوا ذلك في أنفسهم، كانوا بذلك مشركين.
ثم تلا عليه السلام قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. ثم قال عليه السلام: هو التسليم في الأمور.
وهذا ما يؤكده عليه السلام في المروي عنه في كتاب الكافي أنه قال: من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل: القول مني في في جميع الأشياء قول آل محمد صلى الله عليه وآله فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني.
إذن فالفلاح والظفر بكامل السعادات في الدنيا والآخرة هو ثمرة الإيمان بالله والتسليم لأوامره وأوليائه واتباعهم عليهم السلام في كل الأمور.
وفقنا الله وإياكم مستمعين الأفاضل لصدق التسليم والاتباع لحبيبه الهادي المختار وآله الأطهار صلوات الله عليه آناء الليل وأطراف النهار.
اللهم آمين. شكرا لكم مستمعين الأكارم على طيب الاستماع لحلقة اليوم من هذا البرنامج، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم في أمان الله،
إلى اللقاء.
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب رب قوي.
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب رب قوي. الكل يفنى يفنى ويبلى، الكل يفنى يفنى ويبلى، وأنت وحدك وحدك حي،
وأنت وحدك حي.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا
لكن عفوك أوفى،
معايبي ليست تخفى لكن عفوك أوفى،
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفى،
وإنني رغم ضعفي أرى
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا،
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا،
تطير تسجد تسجد تسمو وتحتسي النور النور صرفا،
تطير تسجد تسجد تسمو وتحتسي النور النور صرفا،
وتحتسي النور صرفا.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا
لك كنت هباء يا رب أو فاسقا أو شقيا لولاك كنت هباء يا رب أو فاسقا أو شقيا والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا قد كنت ميتا ولكن أصبحت بالدين حيا وقلت شتان شتان حقا